أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما إذا تزوج المحرم حال إحرامه سواء كان عالما عامدا أو لم يكن، فإن هذا التزويج باطل، وإذا كان مع العلم والعمد فيقتضي الحرمة الأبدية. هل أن رجوع الزوج في طلاق زوجته الرجعية حال الإحرام أيضا يقتضي البطلان والحرمة الأبدية أو لا يقتضي؟ تقدم الكلام عنه في البحث السابق، وقال الماتن يجوز للمحرم الرجوع في العدة الرجعية، لا أنه حرام تكليفا ولا أنه يقتضي الحرمة الأبدية. وقلنا أن هذا الكلام من الماتن صحيح على المبنيين، المبنى الصحيح وهو أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة ولم تخرج عن حبال الزوجية، وإن أنشأ الزوج الطلاق بجميع شروطه، لأن هذا الطلاق مشروط بشرط، ذلك الشرط هو انتهاء العدة، فما لم تنتهي العدة لا تتحقق البينونة، يعني لا يتحقق ما أنشأه المطلق وهو البينونة الطلاق، يعني أن تكون هناك امرأة ليس له علاقة معها وهو متوقف على النقطة الأولى من الحيضة الثالثة. ما لم تأتي هي زوجة، غاية ما في الأمر. الرجوع شو يسوي؟ الرجوع يبطل الطلاق المتقدم، يعني يبطل ما أنشأه الزوج من الطلاق، بنحو إذا جاءت الحيض الثالثة لا تؤثر أثرها. هذا المبنى الصحيح. فالرجوع حتى مو إلى الزوجية السابقة، إلى الزوجية الفعلية، ورجوعها ما يتحقق، بل على المبنى الآخر وهو أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة، يعني شنو؟ مو زوجة، مو زوجة، يعني أن المطلق حينما قال أنت طالق مع استجماع الشروط، بمجرد أن أتى بكلمة القاف من طالق بانت الزوجة منه، بل محكومة بأحكام الزوجية، لكن للدليل. وأما أنه هذه زوجته له، هكذا ذهب المشهور إلى أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة مو الزوجة، حتى لو كانت بحكم الزوجة محكومة بأحكام الزوجة أو لا، يقولون بلي. من جملة أحكام الزوجة أنه لو رجع الزوج أثناء العدة ترجع له زوجته، بلي ترجع له زوجيته، زوجية وإن رجعت، هذا الرجوع للزوجية ليس تزويجا، تزويج متوقف على الإيجاب والقبول، وأما هذا فليس تزويجا، رجوع للزوجية الأولى. هسه ياه من هذين المبنيين صحيح، هل أن المعتد بالعدة رجعية زوجة حقيقة أو لا ليست بزوجة بحكم الزوجة؟ تقدم قريبا أن الصحيح هو الأول، وهو أن المطلقة الرجعية ما لم تنتهي العدة زوجة حقيقة ومنه محكوم بأحكام الزوجة، لأنه في الروايات يقول لا تبين منه بمجرد إنشاء الطلاق. شو وقت تبين منه؟ إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، أو إذا رأت الحيضة الثالثة، معناه ما لم تر شنو؟ زوجته. لم تبن منه، لم تبن منه يعني هي التي كانت قبل الطلاق. هذه الروايات صريحة في أن المطلقة رجعية زوجة ما لم تنتهي العدة. الالتزام بأن انتهاء العدة شرط متأخر للطلاق المتقدم المتحقق سابقا عند قول المطلق أنت طالق، الالتزام بأنه شرط متأخر مثل غسل الاستحاضة. تقدم سابقا أن الشرط المتأخر ليستحيل أن يوجد المشروط قبله، كما ذكرنا ذلك في كون الإجازة كاشفة. بعضهم ادعوا بأن الإجازة شرط متأخر لتحقق البيع السابق حين وقوعه من الفضولي. تقدم أنه الالتزام بأنه الشرط المتأخر لا يؤثر أثره، وإنما الأثر كان قبله، كالالتزام بأنه لأنه الشروط الشرعية مو مثل الشروط التكوينية، الشروط التكوينية أسباب، الشروط الشرعية علامات. هذا القول مثل الالتزام بأنه لا مانع من النقيضين في الشرعيات. الالتزام بأنه شرط متأخر للمشروط المتقدم المتحقق سابقا لا يمكن الالتزام به. و غسل المستحاضة النهاري الذي يكون في الظهر الذي يقولون هو شرط متأخر لصحة الصوم من طلوع الفجر، هذا ليس شرط متأخر، هذا هو التعقب، أن الصوم مشروط بتعقبه بالغسل أثناء النهار، مو شرط متأخر. هسا رح ننتقل إلى شيء آخر، وهو أن رجوع الزوج حتى في العدة البائنة ليس هناك فيه أي مانع، ولا يكون تزويجا جديدا. شلون يمكن الرجوع في العدة البائنة؟ عدة رجعية معقول واحد إنسان يرجع بيها الزوج، عدة البائنة شلون يرجع بيها حتى يكون الرجوع هذا مو تزويج جديد؟ ممكن المرأة المختلعة على ما بذلت، طلاقها طلاق بائن، بذلت للزوج أموال ليطلقها، طلقها الزوج طلاقا خلعيا، الطلاق الخلعي طلاق بائن. هذا الطلاق البائن إذا رجعت الزوجة بالبذل الذي بذلته رح ينقلب إلى طلاق رجعي. إذا انقلب إلى طلاق رجعي يصح للزوج الرجوع. فإذا رجع بلا إشكال هاي زوجية جديدة، لأنها زوجية بعد أن بانت منه. لكن كونها زوجية جديدة بمعنى أنه تزوج، تزوج الذي ممنوع منا في الروايات ذلك الذي يكون متوقفا عن الإجابة والقبول اللفظيين. أيضا رجوع الزوج في هذا المقام وهو ما إذا انقلبت العدة البائنة إلى عدة رجعية، بل يحقق زوجية جديدة لا الزوجية السابقة لأنه بعد البينونة، لكنه تحقيق زوجية جديدة ليس معنى أنه تزوج. الوارد في الروايات الذي يتزوج وهو محرم يبطل عقده ويجب الحرمة الأبدية، وأما هذا فليس هو متزوجا، فلذا لا يكون رجوع الزوج حتى في العدة البائنة يعني بعد أن كانت بائنة وانقلبت إلى رجعية لا يكون تزويجا مقتضيا للحرمة الأبدية أبدا. هذا القسم الأول من هذه المسألة، المسألة السادسة. القسم الثاني من المسألة السادسة أنه لا مانع للمحرم أن يتملك الإماء أثناء إحرامه. الماتن يقول يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، طبعا ما ذكر هو العدة البائنة لكن إحنا ذكرنا العدة البائنة طبعا المنقلبة إلى الرجعية، وكذا تملك الإماء. شنو؟
عبارة العروة مطلقة يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق.
في العدة الرجعية. أقول عبارة الماتين يجوز الرجوع.
يجوز
للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية. ما قال أنه في العدة البائنة المنقلبة إلى الرجعية، إحنا تعرضنا إلى عدة بائنة منقلبة إلى الرجعية. وكذا يجوز تملك الإماء حال الإحرام. هسه فرضنا فرض شخص من الأشخاص محرم وأبوه توفى وأبوه عنده إماء، يرثه من الإماء يولا أكو بمانع؟ فالتملك القهري للإماء حال الإحرام كما إذا مات أبوه أو وهبه شخص إماء هي عنده قابضها يملكها لا مانع منه. كذلك إذا اشترى إماء أثناء الإحرام أيضا لا مانع منه، لأن التملك بسبب اختياري وهو الشراء مثل التملك بسبب غير اختياري، مثل التملك للإماء بسبب غير اختياري لا مانع منه، كذلك التملك بسبب اختياري. هذا مقتضى القاعدة. مضافا إلى أنه عندنا هنا صحيح دالة على جواز تملك الإماء للمحرم، وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها، قال نعم لا مانع منه. فكما يجوز للمحرم الرجوع في العدة الرجعية، بل في العدة الرجعية التي تكون منقلبة عن عدة بائنة، كذلك يجوز له تملك الإماء بسبب اختياري أو بغير سبب اختياري. الممنوع في الروايات أن يتزوج المحرم، وكل منهما ليس تزوج. المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل، يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد أن يحل. محرم في الحج يوكل في الشخص محل، يقول له زوجني يوم أول ربيع الآتي بعد الإحلال، لا مانع منه. هسا هذا يوكل المحرم محلا في أن يزوجه بعد إحلاله من الإحرام، يقولون الماتن يقول لا مانع منه، سيد الخوة الماتن يقول أنه ما ذكره صحيح، لأن الممنوع هو التزويج حال الإحرام مو التوكيل في التزويج حال الإحرام. ليس الممنوع هو التوكيل في التزويج حال الإحرام، الممنوع تزويج حال الإحرام، توكيل في حال الإحرام في التزويج، التوكيل في التزويج لم يدل دليل على أنه يجب البطلان ويجب الحرمة الأبدية وما شابه ذلك. فالممنوع التزويج مو التوكيل. هسا هذا هنا المحرم يوكل محلا في أن يزوجه، توكيل. شنو المانع من التوكيل؟ ما دلت أن الروايات تقول يحرم على المحرم أن يوكل شخصا في أن يزوجه، يحرم على المحرم أن يتزوج. هسا أكش بعض الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو المحقق الكركي في جامع المقاصد، يقول التوكيل أكو عندهم بحث همات الفقهاء، التوكيل فرع من فروع السلطنة. إذا إنسان عدة سلطنة على شيء يوكل واحد أن يحقق، أنا عندي سلطنة على البيع هذا الكتاب، أوكل شخص يبيع هذا الكتاب، فالتوكيل فرع من فروع السلطنة. فإذا الموكل وهو أنا عندي سلطنة بصحتك، وماذا الموكل نفسه ما عدا سلطنة، التوكيل فرع من فروع السلطنة. إذا سلطنة ماكو توكيلهم لابد أن يكون ماكو. هنا المحرم عنده سلطنة على التزويج، جواب له، فإذا ما عنده سلطنة على التزويج ليس له أن يوكل محلا أو محرما في التزويج، لأن هو مو مالك لهذا الشيء، كيف يعطيه إلى شخص آخر؟ توكيل إعطاء سلطنة. أنت عندك سلطنة أيها المحرم على التزويج حتى تعطيها للوكيل في أن يزوجك؟ جواب له. هذا المحقق الكركي، هذا الإشكال من المحقق الكركي، وعندهم الفقهاء بحث فيه في أن التوكيل فرع من فروع السلطنة ولا إذا فرع من فروع السلطنة، فإذا إنسان سلطان ما عاد يعني ما لحق يوكل. هسه قبل ما نجاوب عن هذا الذي ذكر المحقق الكركي، نقول وللمحرم أيضا أن يوكل محرما في أن يزوجها في شهر ربيع الأول، يعني بعد إحلاله من الإحرام. الفرع الأول يوكل محلا يعني يزوجه بشهر، الفرع الثاني أن يوكل محرما لكن مو يزوجه حال الإحرام، يزوجه حال الإحلال من الإحرام، أيضا شنو؟ لا مانع منه. الماتن يقول يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله محلا، وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد إحلالهما. يرجعون من الحج قبل المحرم يحلون، محرم يجي زواج مثلا أو ما يناسب ما شابه صفا كذا ربيع له وزن، شنو المانع من عنده؟ وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد إحلالهما، الممنوع على الإحرام تزويج مو التوكيل في التزويج، لا منع، لا دليل على منع التوكيل حال الإحرام. وإن ذهب بعض، إحنا معلقين على هذا الكلام، وهو المحقق الكركي في جامع المقاصد جزء 8 صفحة 189، إلى أن الوكالة من فروع سلطنة الشخص نفسه فعلا، فإذا فرض أنه ممنوع من الفعل شرعا وهو حال الإحرام ممنوع من الزواج، وغير مسلط عليه فعلا إذ هو حال الإحرام كما في التزويج في المقام بالنسبة إلى المحرم، فليس له أن يجعل هذه السلطنة لشخص آخر. الوكالة شنو هي؟ جعل السلطنة لشخص آخر، أنا مسلط على البيع وكل شخص يبيع لي، إعطاء السلطنة لشخص آخر. ليس له أن يجعل هذه السلطنة لشخص آخر ويكون الشخص الآخر مسلطا عليه. هسه ليش؟ المحقق الكلكي في جامع المقاصد يقول ذلك باطل عندنا، بعضهم الذين يقولون عن المحقق الكركي يقولون بأنه أكو وجه عقلي للمانع. شنو هذا الوجه العقلي؟ إذا الإنسان هو سلطنة ما عنده، فاقد لهذه السلطنة كيف يعطيها؟ هل يعقل أن الفاقد لشيء يعطيه؟ طبعا لا يعقل أن يكون الفاقد لشيء يعطيه. إذا هو ما عنده فلوس شلون يعطي فلوس مثلا؟ لعدم إمكان أن يكون فليكون الفاقد للشيء معطيا له، فإذا هو نفسه فاقد للسلطنة فكيف يعطيها إلى آخر؟ وذكروا له موارد أن الإنسان ليس له أن يوكل شخصا في دارين بعد لم يشتريها، يوكله أولا في الشراء ثم يوكله في البيع. دارين أي شيء كان، أمتين، سيارة، ما شابه ذلك، ليس له ذلك. ذكروا هذا مثال. وذكروا أيضا أنه ليس له أن يوكله في طلاق امرأة يزوجها بها، في ربيع تزوجني بامرأة وانت وكيل عني في طلاقها في شهر جماد الأول، ليس له ذلك. ليش؟ لأنه يعني بعد ما مزوج شان يطي وكالة في الطلاق، هو مو مالك للطلاق. هذا الني الذي ذكروه أنه ليس للشخص الذي ليس له سلطنة أن يعطي وكالتان، له بحث مذكور في باب الوكالة منشأه قرآن الفقه، الشرائع، عبارة الشرائع. يقول في الشرائع: ولا يوكل المحرم في عقد النكاح، ولا يوكل المحرم في ابتياع الصيد. ليس له أن يوكل في أن يزوجه شخص آخر، ما قال ليس له أن يوكل شخصا في أن يزوجه حال الإحرام، لا مطلقا، حال الإحرام حال الإحلال. فليس للمحرم أن يوكل محلا أو محرما في أن يزوجه بعد إحلاله من الإحرام، أي عبارة الشرائع مطلقة. في الجواهر حينما يذكر عبارة المحقق، طبعا المباحث كلها وقت الإنسان يريد يشوف وين باحثين يكتب عبارة الشرائع، تطلع له وين باحثيها الفقهاء الذي شرحوا الشرائع. صاحب الجواهر يقول: بل ظاهرهم الاتفاق عليه، ليس للمحرم أن يوكل شخصا في أن يزوجه، مطلق على أنه إطلاقه، ظاهرهم الاتفاق عليه لعدم جواز أصل الفعل للموكل. صاحب الجواهر وغيره سيد الخوئي يقولون الفعل مجائز إليه، إذا الفعل مجائز إليه ما مسلط عليه شلون يتصل إلى شخص آخر، فلا تجوز وكالته فيه، بل لا تجوز وكالته. طبعا هذا صاحب الجواب، شوفوا عبارة هاي ظاهرها أنها يوافق المحقق في إطلاق كلامه، لكن كل عبارته ناظر إلى أنه ليس للمحرم أن يوكل شخصا في أن يزوجه حال الإحرام دون حال الإحلال. يعني عبارة الشرائع الذي يقول لا يوكل المحرم في عقد النكاح، لا يوكل شخصا يزوجه حال إحرامه، مو أنه لا يجوز له أن يوكله في أن يزوجه بعد إحلاله من الإحرام. بل ظاهرهم الاتفاق لعدم جواز أصل الفعل للموكل في أن يزوجه حال الإحرام، فلا تجوز وكالته فيه، بل لا تجوز وكالته عن الغير في ذلك، كما ستعرف لحرمة أصل الفعل عليه. شنو الذي يحرم عليه؟ تزويجه حال الإحرام يحرم عليه، فليس له أن يوكل شخصا في أن يزوجه حال الإحرام. يسأل الصحيح، نعم هذا صعب الجواب، هذا كله في الوكالة لإرادة الوقوع حال الإحرام. احنا محل كلامنا ليس في ذلك، محل كلامنا في التوكيل، في المحرم يوكل شخصا في ان يزوجه بعد احلاله من الاحرام. هسه ذلك الشخص الوكيل محل ومحرم مغفره، بعد إحلالهما من الإحرام يزوجه. هذا كله في رغبة الوقوع حال الإحرام. وأما لو حصلت الوكالة حال الإحرام لإرادة الوقوع حال الإحلال ففي المسالك الشيء الثاني جوازه، وإن كان ظهر عبارة الشرائع منعه، عبارة الشرائع مطلقة يزوجه حال الإحلال وحال الإحرام، لكن المسالك قال أنه ليس المراد من العبارة وإن كانت مطلقة، لكن إرادة إطلاقها ليس مراد، لأن التزويج توكيد في تزويجه بعد الإحلال لا مانع منه. ففي المسالك الأولى الجواز مو المانع، لأن التوكيد في تزويج حال الإحلال بعد الإحلال مو حال الإحرام، بعد الإحلال شنو مانع من عنده؟ لكن هذا كله صاحب الجواهر، لكن في جامع المقاصد ظاهرهم عدم الجواز حتى في حال الإحلال، يوكله في أن يزوجه حال الإحلال، فلا يعتمد على هذا التوكيل، هذا صاحب جامع المقاصد، لعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الآن حال الإحرام، ما إلا حق أن يتزوج، مو مالك لهذا التصرف، وهو شنو؟ أن يوكل، وهو شرط عندنا، ما يقول لأنه فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، يقول وهو شرط عندنا. فكما لو وكل في طلاق امرأة سينكحها فيما بعد لا يجوز له هذا التوكيل، كذلك في المقام ليس له أن يوكل في أن يزوجه بعد الإحلال، هذا صاحب جامع المقاصد. طبعا صاحب الجواهر يقول لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. طب هنا عبارة الشهيد رحمة الله عليه هذه بعد أن يذكر عبارة الشرائع يقول ظاهر العبارة المنع من التوكيل في التزويج بعد الإحلال، لأنه أطلق المحقق في الشرائع، والأولى الجواز في شنو؟ في التزويج بعد الإحلال، بل التوكيل في التزويج حال الإحرام مو صحيح، لكن التوكيل في التزويج حال الإحلال الشهيد يقول الأولى الجواز فيه. هسا أكو فرشاء، وهو أنه الماتن رحمة الله عليه في تقريب كلام المحقق، في تقريب كلام المحقق الكلكي في جامع المقاصد يقول ولهذا وهو المنع من هكذا توكيل عدة موارد ذكروها، توكيل أحد في بيع ما سيملكه أيضا حكموا بالبطلان، لأن ما عنده سلطنة على ما لا يملكه الآن حتى يوكل في بيعه، والتوكيل في طلاق امرأة يزوجها له أيضا منعوا منه، لأنه ليس له أن يطلق امرأة لم يتزوجها، فكيف يعطي هذه السلطنة لشخص آخر؟ هذه وين موجود؟ وين الذي فقهاء ذكروا هذا؟ اللي دورنا احنا ولقيناه العلامة رحمة الله عليه في التذكرة ينقل هذه العبارة، ومن جوز التوكيل بطلاق امرأة سينكحها، يوكل شخص في ان يطلق امرأة يتزوجها هو فيما بعد، الوكيل موكل نفسه يقول انت وكيل في طلاق المرأة هند الذي انا اتزوجها بعد الشهر، انت وكيل في طلاقها بعد الشهر. ومن جوز التوكيل بطلاق امرأة سينكحها وبيع عبد سيملكه. الآن بعد ما مشتري أنت وكيل في بيعه، بعد ما أنا أشتري بعد شهر. فقياسه، القياس على هذين الموردين، تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي. نجي نوكل فالشخص محجور عليه لأنه صغير، نقول له توكلنا في هذا فيما إذا أجاز لك الولي، والولي إذا جيز جيز له فيما بعد مولأة. وكل هذا باطل عندنا، هاي عبارة العلامة، وكل هذا باطل عندنا. ليش؟ ما قال بأنه الفاقد لشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، ما قال هذا، قال وكل ذلك باطل عندنا. المحقق الكركيام حينما يقول بأنه لا يجوز هذا يقول يعني هذا باطل عندنا. بعض الفقهاء الآخرين صاحب الجواهر سيد الخوئي ما شابهم يقولون بأنه فاقد شيء لا يمكن أن يكون معطيا له. هسه هذا الإنسان إذا السلطنة ما عنده ما إلى حق الوكيل، هذا صحيح ولا مو صحيح في الدعوة؟ أكو عندنا دليل على هذه الدعوة؟ هم هذول شو يقولون؟ يقولون هذا باطل عندنا. خب من الذي قال باطل عندنا؟ وين باطل عندنا؟ والذي يقول أنه لا يمكن أن يكون الشيء، لا يمكن أن يكون الفاقد للشيء معطيا له، همات من أين أتى بهذا؟ دليل صحيح عقلي الفاقد للشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، لكن إذا سيرت العقلاء قائمة على هذا أنه أنت اشتري لي بيت وأجره، عقلاء ما يسوون هذا؟ سيرة العقلاء قائمة على هذا. شنو؟ لا يمكن أن يكون الشيء فاقد شيء معطيا له. الآن إذا فز واحد شخص قلت لك هاي أموال اشتري لي بيت وبعدين أجره، الوكالة في الإيجار باطلة؟ سيرة العقلاء قائمة عليها، سيرة العقلاء عليها. ويكفي في إمضاء سيرة العقلاء هذا أن الشرع لم يرد عنها. ولذا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إنهم لا دليل على اعتبار السلطنة حال الإنشاء، حال ظرفها السلطنة موجودة ولا كافي، بعد كفاية اعتبار السلطنة حال العمل عند العقلاء في إنشاء التوكيل. العقلاء يشوفون أنه إذا كان حال العمل عند سلطنة يقولون التوكيل صحيح حتى لو كان ذلك قبل تحقق السلطنة. تكملة هذا الجواب هو أنه لا دليل على أنه من كان الآن فاقدا للسلطنة توكيده غير صحيح، هذا باطل. تكملته تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.